سبحان الله ومن أول أصيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد على خلقك وعلى نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلها تبارك الذات والنور فالعبد بك الغافل بعد انه لا اله الا الله 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 له الملك وله الحمد في الوجود وهو على كل شيء قدير علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث ان شاء الله من الامين ربنا تقبل منا وقبلنا واعطنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت بمن انزلت عليه سوره الفاتحه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الشيخ رحمه الله فصل في المتعة وهي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها الفرقة ضربان فرقة تحصل بالموت فلا توجب متعة بالإجماع قاله النووي وفرقة تحصل في الحياة كالطلاق فإن كان قبل الدخول نظر إن لم يتشطر المهر فلها المتعة وإن تشطر فلا متعة لها على المشهور وإن كان بعد الدخول فلها المتعة على الأظهر وكل فرقة من الزوج لا سبب فيها أو من أجنبي فكالطلاق مثل إلا عنا أو وطئ أبوه أو ابنه زوجته بشبهة ونحو ذلك والخلع كالطلاق على الصحيح نحن نعلم أولا أن الإنسان عندما يريد أن يتزوج امرأة ينبغي أن يسمي لها مهرا فإن لم يسمي لها مهرا إما أن يفرضه الزوج على نفسه وإما أن يفرضه الحاكم بمهر المثل أو يتراضيان على ذلك يعني هذه الأمور التي مر معه فإذا لم يسمى المهر وتم الدخول لابد أن تحصل فرقة مهما طالت الحياة لابد أن تنتهي هذه الحياة بالموت سيفارق الرجل المرأة أو ستفارق المرأة الرجل هذه لا علاقة لنا بها هذه تسمى فرقة موت فإن كان المهر قد دفع عند ذلك فلا شيء للمرأة على زوجها وإن كان المهر لم يدفع يعني باقي في ذمته فهو من جملة الديون التي تجمع لهذه المرأة وتدفع الديون التي عليها، وبعد ذلك يتقاسم الناس التركة. طبعا الورثة. أما إذا كان المهر لم يسمى بعد، ولم يفرضه الحاكم، ولم يتراضى، يعني ماتت هذه المرأة، عفوا تفرق الرجل عن هذه المرأة، طبعا بأحد شيئين، إما بالموت أو بالطلاق. بالموت لا متعة لها، أما بالطلاق ننظر. قال: الفرقة ضربان، فرقة تحصل بالموت فلا توجب متعة بالإجماع، تزوجها وبعد ذلك ماتت ولم يسمي لها مهر. أما الفرقة التي تحصل في الحياة كالطلاق فإن كان قبل الدخول، نحن نعلم إذا كان الطلاق قبل الدخول ماذا تأخذ المرأة من الرجل إذا كان هنالك مهر؟ فنصف ما فرضتم، نصف المهر. نظر إن لم يتشطر، يعني يتشطر أن ينقسم شطرين. متى ينقسم شطرين؟ ينقسم شطرين إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر. عند ذلك إذا لم يكن هنالك مهر لا يتشطر المهر، لأنه الأصل لا يوجد مهر. ماذا ننتقل؟ ننتقل إلى شيء اسمه المتعة، فيمتعها الرجل بشيء من المال. قال العلماء: يسن أن تكون هذه المتعة، يعني ألا تنقص عن 30 درهم، وإن تشطر فلا متعة لها على المشهور. يعني المعنى أنه لا يجمع ما بين أمرين، بين مهر وما بين متعة. لو فعلها الإنسان جبرا للخاطر لا مانع من ذلك، لكن هل من حيث الوجوب هل يجب؟ لا. وإن تشطر فلا متعة لها على المشهور. وإن كان بعد الدخول، بعد الدخول إن كان مسمى هنالك مهر فلها المهر كاملا، وإن لم يكن هنالك مسمى فلها المتعة على الأظهر. وكل فرقة من الزوج لا سبب فيها أو من أجنبي فكالطلا. نحن علمنا أن هنالك بعض أنواع الفراق التي تحصل تارة بسبب من الزوج وتارة بسبب من الزوجة، وهي العيوب التي قلنا يشترك فيها في 3 الرجال والنساء، وهي الجنون والجذام والبرص. ويختص الرجال بالعنة والجب، وتختص النساء بالرفق والقر. أو من أجنبي، يعني أحيانا يدخل أجنبي فيفعل فعلا فيؤدي ذلك إلى الطلاق، فكالطلاق. مثل المثال يؤتى به لتوضيح القاعدة: إن لاعن، هذا سبب. فعندما يلاعن الرجل زوجته هل اللعان يعتبر طلاق؟ نعم طلاق. وإن كان ذلك الرجل الذي لاعن زوجته أمام النبي عليه الصلاة والسلام طلقها 3 وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلاعنها، وعندما فعل 5 ماذا فعل؟ أمر أحد أصحابه فوضع يده على فمه وقال: اتق الله فإنها الموجبة. يعني لو سكتت المرأة عند ذلك يجب عليها القصاص، وهو الرجم حتى الموت، أو تستطيع أن تدرأ عن نفسها العذاب أن تشهد 4 شهادات. فإذا لاعن عند ذلك فهذا مثل إن لاعن أو وطئ أبوه أو ابنه زوجته بشبهة. يعني لا يجوز أن نجمع ما بين رجل وابنه في على رحم امرأة، على وطئ امرأة واحدة. فإذا حدث هذا لا يجمع عند ذلك، يعني لا يجوز للابن أن ينكح زوجة أبيه، ولا يجوز للأبي أن ينكح زوجة ابنه. عند ذلك لا بد من الفراق، لأن الأصل إن الله تبارك وتعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ويقول أيضا في باب التحريم وحلائل من وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، من أجل أن يخرج من؟ أن يخرج ولد الرضا. أو وطئ أبوه أو ابنه زوجته بشبهة ونحو ذلك. والخلع كالطلاق، يعني بعض الناس لما بيعدوا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها من بعد هذا هو الطلاق الثالث. يعني أحيانا يريدون ألا يعدوا، خالعها مرة وطلقها مرة، الخلع طلاق، الخلع طلاق، فإنه يعد. يعني لو قال طلقت زوجتي مرة وخالعتها مرة، تقول هذان أمران طلقة. نعم. ثم ونحو ذلك. والخلع كالطلاق على الصحيح ولو علق الطلاق بفعلها، عند صورة أخرى قال لها إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق، هذا كأنه وكلها في طلاق نفسها، فقامت فخرجت من الباب. ويأتي بعض الناس ويريد أن ما أردت طلاقها، أنا أردت منعها. أنت أردت منعها لكن بيمين الطلاق، لذلك علقت اليمين، ما علقت يمينا بالله، علقت يمينا بالطلاق على الخروج من هذا البيت. فإذا خرجت من هذا الباب أو من هذا البيت وكنت قد علقت هذا اليمين وقع الطلاق. هذه كأنها وكالة من قبل الرجل لمن؟ لزوجته في الطلاق. ولو علق الطلاق بفعلها ففعلت، يعني كان قال لها إن خرجت فخرجت، إن كتبت فكتبت، إن تصدقت فتصدق. نعم. أو لامسها ثم طلقها بعد المدة، يعني إذا لامسها ثم طلقها بعد المدة بطلبها فكالطلاق على الصحيح. يعني إذا لامسها مرة ثانية بعد الطلاق ثم طلقها، طيب هذا الطلاق الثاني يعتبر طلاقا أم لا؟ يعتبر طلاقا. يعني الإنسان أحيانا يطلق زوجته ثم تعود إليه، فعند الشافعية إنما يكون العود بالقول فقط، وعند غيرهم يجوز أن يكون بالفعل أو أن يكون بالقول، وبعض الفقهاء يقول بالفعل. الأحناف يقولون العودة الرجعة تكون بالفعل، والمالكي يقول هو مخير بين أمرين، بين الفعل وما بين القول، والشافعية قالوا لا بد من القول. ثم طلقها بعد المدة بطلبها فكالطلاق على الصحيح. وكل فرقة منها أو بسبب لها فيها لا متعة فيها، كفسخها بإعساره. هذا الرجل مضى عليها اليوم الأول والثاني والثالث لم يقدم لها طعاما لعدم قدرته على بذل النفقة، عند ذلك ترفع أمرها إلى القاضي فتفسخ عقد النكاح. الفسخ هل يعتبر طلاقا؟ من حيث الأحكام طلاق، من حيث العدد ليس طلاق. يعني لو انتهت عدتها لها أن تتزوج بغيره، لها أن تتزوج بغيره. أما بالنسبة للفسخ هل يعتبر، ممكن أن يحدث فسخ ما بين الرجل وما بين زوجته 100 مرة. صورته جميل، هذا أكثر ما يكون، رجل فقير جدا ترفع أمره للقاضي ثم بعد ذلك يعود للقاضي وهي في عدتها، يقول أستطيع فيها الماضي ويعطيها الحاضر، ثم يعسر من جديد، ثم تفسخ، ثم بعد ذلك يعسر، ثم تفسخ، ثم من جهة المرأة طبعا هي دائما تقدم أمرها إلى القاضي، والقاضي يعني يفسخ ما بينه وبينها، ما في مشكلة. لكن هذه هل تموت جوعا؟ لا تموت جوعا، لذلك يفسخ بينها وبينه. هذا صورة من صور الفسخ، كفسخها بإعساره. طبعا الإعسار غاية ما يكون للفقر أو غيبته. وكل فرقة منها أو بسبب لها فيها لا متعة لها فيها، كفسخها بإعساره أو غيبته. نعم. إذا غاب معنى ذلك وغاب مدة، هذه المدة لم يعرف ولم يرسل لها نفقة، ف فهل لها بسبب تلك الغيبة أن ترفع أمرها للقاضي؟ يا سيدي القاضي، لا يوجد أحد من أهلي ينفق علي ولم يترك مالا للنفقة، ماذا تفعل هذه المرأة؟ وليس عندي مال أنفقه على نفسي، فهل لها الحق؟ 3 أيام يكفي هذا، 3 أيام. طبعا ما ترك لها شيء، ما ليس عنده مال على الإطلاق تستطيع أن تتصرف فيه لطعامها وشرابها، يعني أبدا. الواحد ليس عنده من المؤن شيء، مستأجر غرفة ثم ذهب وغاب بعد ذلك، لا يوجد شيء تبيعه، لم يترك مالا، ليس له قرابة، ماذا تفعل بنفسها؟ تبقى معلقة بالموت؟ لا، ترفع نفسها إلى القاضي، وبعد ذلك يفسخ القاضي مباشرة. أو فسخه بعيبها، بعيبها عندها جنون، جذام، برص، رتق، قرن. أو ولو اشترى زوجته فلا متعة على الأضرار. صورتها، كان سابقا في عندنا عبيد وعندنا أحرار، ولا يسمح للرجل أن يتزوج بالأمة زواجا، هنالك فرق، أن يطأ السيد أمته هذا تمتع، له الحق، لا يسمى نكاح، يسمى وطئ بملك اليمين. أما هنالك نكاح للإماء، كيف يكون؟ إنسان فقير خاف على نفسه من الوقوع في الزنا، أراد أن يتزوج لا مهر عنده، لم يجد مهر الحرة، وكما قلنا لا ليست عنده حرة ولم يجد مهر الحرة، وعند ذلك وجد أما، يوجد سيد عنده أما، قال أزوجك إياها، فزوجه هذه الأما. الأولاد ماذا يخرجون؟ نسبة إليه أولاده، أما بالنسبة للملك عبيد، لمن؟ مملوكين للسيد، لأنه الولد يتبع أخص الأبوين في الرق والحرية. في هذه الحالة تزوج أمة، وبعد أن تزوج هذه الأمة صار عنده مال، فأراد أن يشتري هذه الأمة ممن؟ من سيدها. أيهما أقوى، الملك أم النكاح؟ الملك أقوى. معنى ذلك انتقلت هذه الزوجة من الزوجية إلى الملكية، ما اشترى زوجته صارت أمة عنده، في هذا صار كأنه صار فرقة من الزواج إلى الملك، فهل له هنا أن يعطيها شيء؟ إذا أعطاها المال لمن يعود له؟ ولذلك لا شيء لها. طبعا هذا الآن ليس موجود، واعلم أن المتعة، لكن ننور عقولنا في هذه المسألة، نعم، واعلم أن المتعة يستوي فيها المسلم والذمي والحر والعبد والحرة والأمة، يعني هذه المتعة قلنا يستوي فيها المسلم والذمي، يعني لو ترافع ذمي يهودي أو نصراني يعيش في بلدة المسلمين، القضاء لما؟ للمسلمين، رفع الأمر إلينا كما رفعوا أمر سيد من أسيادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الزنا من أجل أن يحكم بينهم. اليهود ما فعلوا ذلك مع رسول الله، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فتليت التوراة أمامه وأرادوا أن يقفزوا عن الآية، فقال اقرأ هنا، ووجد حد الرجم في التوراة فأقام عليهم ذلك الحد. إذا رفع الذمي أمره إلينا ماذا نفعل؟ نحكم بحكم الله تبارك وتعالى ونقول يجب عليك أن تدفع متعة. والحر والعبد والحرة والأمة، كل هؤلاء إذا رفعوا أمرهم إلينا، طبعا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، عند ذلك نحكم في هذا الحكم. وهي في كسب العبد، يعني قد تقول عبد تزوج بحرة بموافقتها، أو هذه حرة كانت أمة فعتقت مثل سيدة بريرة، يعني عبد متزوج بأمة، السيد زوج العبد بالأمة، ممكن؟ ممكن، أحب أن لا يكون هنالك فساد، ووجد أن حق الإنسانية عليه أن لا يحرم كل واحد منهما من التمتع بهذه الحياة، فقام إلى إمائه فزوجهن بعبيده، ممكن؟ ممكن هذا. وبعد ذلك حدث عنده أمر كأن حلف يمينا مثلا، أو وطئ امرأته في رمضان، أو إلى غير ذلك من الكفارات، فأعتق أمة، عندما اعتق امة معينة فبقي زوجها عبد، الامة عندما تحرر من سيدها فهي مخيرة بين الاستمرار في النكاح وبين الفصل في هذا النكاح، لانها هي اعلى منه بالنسبة للحرية، فلها الحق هنا ان تفسخ عقد النكاح، ولذلك كانت بريرة محبوبة جدا لمغيث وكان عبدا، ولما حررت بريرة واعتقت السيدة عائشة صار يلحقها في شوارع المدينة، ورق النبي عليه الصلاة والسلام بحالة مغيث وتشفع عند بريرة، فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع، فما رضيت أن تكون تحت مغيث بعد أن تحررت. وهي في كسب العبد، يعني قد يقول قائل العبد ليس عنده مال، من أين يأتي؟ نقول اذهب واعمل، يعني لا نأخذ من مال السيد، اذهب واعمل وأعطها هذه المتعة. ولسيد الأمة كالمهر، ويستحب في المتعة ألا تنقص عن 30 درهما، يعني 30 درهم، الدرهم يساوي كل 12 درهم تساوي دينار، يعني تقريبا حوالي 3 دنانير، هذه تقريبا أو أقل، يعني حوالي 11 غرام من الذهب اليوم، عفوا 3 دنانير يعني 11 غرام من الذهب اليوم، 10 إلى 11 في هذه الحالة يعني تساوي 9000 ليرة تقريبا اليوم هذه. لكن يعني عندنا ما زال الاتحاد النسائي يريد أن يطالب بالمتعة فوق المهر، ولذلك قدرت الآن في المحاكم الشرعية، لا أدري تغيرت أم لا، حوالي 600 ليرة فقط، يعني يجبر الزوج أن يدفعها بما يسمى متعة فوق المهر، مع أنه لا يجمع ما بين الأمرين. نعم. وأما الواجب فإن تراضيا بشيء فذاك، وإن تنازعا قدرها القاضي باجتهاده على الصحيح. مثلا الزوج هنا يحدث مشكلة، هل الزوج يريد أن يدفع الحد الأدنى أم يريد أن يدفع الحد الأعلى؟ الزوج يقول أنا إنسان عادي، وهي تقول أنت إنسان غني، ويختلفون في هذه المسألة، فيرفع الأمر إلى القاضي. وربنا سبحانه وتعالى، انظروا إلى سماحة الشريعة الإسلامية، دائما تركت الأمر، أحيانا تختلف الأحوال باختلاف الأزمنة، ولذلك ما كان ربما يعني يدفع مهر ربما لا يقبل الآن متعة أو ما شاكل ذلك، فلذلك تركوا الأمر للاجتهاد إلى القاضي ودراسة أحوال الزوجين. وإن تنازعا قدرها القاضي باجتهاده على الصحيح، ويعتبر حالهما على الصحيح، يعني على الموسع قدره وعلى المقتري قدر، وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر. ويجوز أن تزاد المتعة على نصف مهرها، يعني هل يجوز أن نجمع ما بين هذا؟ ما في إكرام. سيدنا الحسن كما قلنا لكم مرة طلق من؟ طلق إحدى زوجاته، وعندما طلقها وكانت تبارك له بالخلافة، فظنها أنها شامتة بموت سيدنا علي كرم الله وجهه، فطلقها وبت طلاقها 3، وبعد ذلك نظر فإذا هذا الأمر غضب، وبعد أن تحقق من المسألة علم أنها تبارك له في هذا الأمر، فأرسل لها متعة، وكانت هذه المتعة فيها أثواب وفيها عسل وفيها دراهم وفيها أشياء ربما تفوق مهر بل مهول. نظرت إليها، قال الذي أرسله انظر إليها ماذا تقول؟ عندما وضعت المتعة أمامها قالت متاع قليل من حبيب مفارق، يعني بقائي عنده أولى بكثير من هذه الأموال، كما يقول الله عز وجل عن حال متاع الدنيا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لو كانت الدنيا كلها، الإنسان عندما يموت حقيقة يعود إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ليس له من هذه الدنيا إلا ما أكل فأفنى، صحيح؟ نعم. وما لبس فأبلغ، وما تصدق فأبقى، وما بقي فهو حساب. صحيح يتركه للورثة، لكن من أين جئت؟ كل شيء يسأل عنه الإنسان مرة مرة، إلا المال يسأل عنه مرة من أين اكتسبته وأين أنفقته، من أين اكتسبته وأين أنفقته. فلينتقي الله تبارك وتعالى في أمواله. ويجوز أن تزاد المتعة على نصف مهرها على الصحيح لإطلاق الآلة. وفي قول يشترط ألا تزاد على النصف من صداقها، وفي آخر أن تنقص عن النصف، والله أعلم. على كل حال، إذا كان الأصل، إذا كان هنالك مهر فعند ذلك نقول، ولم يكن هنالك دخول لا بد أن يتشطر ذلك المهر. أما إذا لم يكن هنالك مهر فلا بد من المتعة، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. هل يجمع؟ يوجد أقوال، بعضهم قال يجمع، لا تزاد على النصف، تساوي النصف، أقل من النصف. أقوال، على كل حال مسألة تعود إلى الكرم، وإذا قدر للقاضي فالقاضي يدرس كل الأحوال ويفرض هذه المدة. بعد ذلك قال الشيخ فصل. ربنا سبحانه وتعالى جعل شيئا عظيما في هذه الحياة الدنيا، لا بأس أنك ترى الولد الصغير لا يميل إلى النساء أولا، لذلك قال ربنا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، بعد ذلك يشب فنقول ينبغي أن تحتجب المرأة منه، بعد ذلك يفكر هو في طريقة الزواج، والزواج هو التقاء رجل مع امرأة، لكن على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل لقاء سوى ذلك يكون مذموما في نظر الشريعة الإسلامية. أما هذا اللقاء مع أنه نفس الفعل تماما، هذا يلتقي وهذا يلتقي، لكن هذا يلتقي على فجور وهذا يلتقي على تقوى. ولذلك نرفع رؤوسنا ونعلن ذلك ونضرب على ذلك بالدفوف، وزيادة على ذلك نعقد هذا الفصل فنقول والوليمة على العرس مستحبة، نذبح ونطعم وبعد ذلك نجمع الناس، فلان صار صهرا لبيت فلان، وهذا شيء جميل جدا، فيدخل كما يدخل على بيت أبيه وأمه. والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. ما معنى هذا؟ طبعا كل طعام، اللغة العربية متفننة في الأقوال، كل طعام له اسم، يعني كله يسمى طعاما، لكن متى تسمى وليمة؟ طيب متى تسمى وكيرة؟ يعني متى تسمى إعذار؟ متى؟ كل واحدة لها اسم. الوليمة طعام العرس، طعام العرس يسمى وليمة، وهو مشتقة من الولم وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان. بشكل عام أستطيع أن نقول كل دعوة فيها حدث سرور تسمى وليمة، لكن بالدرجة الأولى، لا سرور مثل مثل النكاح. نعم. الوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث كنكاح أو ختان أو غيرهما. كانوا الناس أخروا الختان، إذا أخروا الختان وهذا مخالف للسنة، فيقومون يعني أحيانا كنا نرى حتى عندما كنا صغارا إلى وقت قريب، كان الولد أحيانا يترك قريب من سن البلوغ حتى يختن. الحمد لله هذه المظاهر لم نعد نراها، فالولد يخرج من المشفى اليوم مختونا أو لا يتجاوز 7 أيام على السنة فيذهب إلى عملية ختانه. حتى لقد رأى أهل الذمة أن الختان يعفي كثيرا من الأمراض، ولذلك أخذوا يختتنون ويختنون أولادهم حتى في بلادنا، ومن يتشبث بغير ذلك فلا عقل له، يعني لأنه يرى المرض بعينه ويرى طريقة إزالته بما سنه ربنا تبارك وتعالى. الوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث كنكاح أو ختان أو غيرهما، وأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح إذا قال إلى وليمة فلان أي إلى عرس فلان. وإلى الآن هذا يعني ما يكثر إحداثه في القرى، يعني الناس ربما في المدينة تغيرت الأحوال قليلا، فتجد أنهم يجتمعون على فرح والطعام يكون ربما قليل. الآن بعض الأغنياء عادوا إلى ذلك، والمشكلة أننا نعقد الأمور. يعني من الممكن أن نجعل طعاما بسيطا نجتمع عليه، نقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بدأ هذا الأمر ينقلب فصارت هنالك بعض الأطعمة، لكن حذاري أن يكون فيها خلطة ما بين الرجال والنساء. نقيم سنة لا لنهدم سنة أو لنهدم مثلا فريضة أحيانا، وتقيد في غيره. فيقال لدعوة الختان اعذار. الختان هو اعذار الرجل، مثلا فاني مسلم معذور. ما معنى معذور؟ اي مختون. هذا معنى معذور اي مختون، يسمى اعذار. ولدعوة الولادة عقيقة، جاءه مولود فعق عنه بكبشين، وجاءته انثى فعق عنها بكبش. والعقيقة مسنونة، ويسن أن تكون في اليوم السابع، وأن لا يكسر شيئا من عظمها، وأن يجعل عليها شيئا حلوا، وأن يطعمها الناس مطبوخة لا مئة كما يجعل ذلك في الأضحية دي. هذه العقيقة. فإن لم يستطع في اليوم السابع فإلى الأربعين، يعني حتى النفاس. فإن لم يستطع فعند ذلك نقول له حتى نهاية الرضاع، فإن لم يستطع حتى سن التمييز، فإن لم يستطع حتى سن البلوغ، فإن بلغ فنقول للولد عق عن نفسك فوالدك لم يعق عنك. ولسلامة المرأة من الطلق يسمى خرص. خرص الولادة يعني الآن بيسموها في العامية صفرة الخلاص، تخلص منه بعد ذلك يأتون إلى مثلا ويجعلون طعاما عند انتهائها من الولادة، هذا يسمى صفرة الخلاص في اللغة العربية اسمها خرص. ولقدوم المسافر، جاء مسافر غاب عندنا فترة وبعد ذلك نسميها نقيعة. ولإحداث البناء، اشترى بعدك تعزمنا تساوي لنا عزيمة، ما اسمها؟ وكيرة. ولما يتخذ للمصيبة وضيمة، مات ميت يجيوا جيرانه، ما نقول أهل البيت ساولوا، أهل البيت فعلها بالنسبة منهم مخالف للسنة. أما اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قوم محزونون، هذا يسمى وضيمة. وما ولما يتخذ بلا سبب مأدبة، فضل ما في سبب، إطعام الطعام، إفشاء السلام، هذا إلى مأدبة فلان لله تبارك وتعالى بدون سبب. قال النووي لم يبين الأصحاب من يصنع وليمة القادم من السفر، وفيه خلاف لأهل اللغة، فنقل الأزهري عن الفراء أنه القادم، وقال صاحب المحكم هو طعام يصنع للقادم وهو الأظهر، والله أعلم. يعني إن جاء المسافر فدعا إخوانه يبشرهم بقدومه أهلا وسهلا، دعوه إخوانه أيضا من أجل أن يفرحوا به، هذا جائز وهذا جائز. قلت ذكر الحليمي المسألة يعني النقيعة، وقال يستحب للمسافر أن يطعم الناس، ونقل فيها آثارا عن الصحابة وغيرهم، وجزم بذلك وهو عكس ما صححه النووي والله أعلم. بهذا يتكلم الشيخ عن أنواع الولائم، بعد ذلك سيتكلم عن وليمة العرس، والوقت انتهى بنا، نقف هنا. وهل وليمة العرس واجبة أم لا؟ والحمد لله رب العالمين. عليه وسلم الله وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد.